بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي وحبيبي رسول الله مع الأستاذ عمر التلمساني أكرمه الله في محاضرته الرابعة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المجاهدين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأعزة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نزال ونحن في الحديث الرابع نسعد في رياض التوحيد وتنقية العقيدة من الشوائب والقدرات، حتى إذا ما أشرفنا فيها على الغاية جاء دور العمل والتطبيق. فلا تتعجلوا الخطوة، وقاربوا وسددوا، وشيء من الدلجة حتى يسر النهار. إن الأصل في وجودنا على هذه الأرض محدد الغاية، مرسوم الوسيلة، لا خفاء ولا التواء. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن دار في خلده أنه وجد في هذه الدنيا لغير عبادة الله فقد أشكل عليه الفهم ويخشى عليه الضلال. وليس معنى هذا أنك تأوي إلى صومعة أو تعتكف في خلوة وتظن أن هذه هي عبادة الله، إنك إذن في واد وعبادة الله في واد. إن الله أنزل آدم إلى الأرض وجعله خليفته فيها: إني جاعل في الأرض خليفة. وإذا كان الله قد خلق الأرض بما فيها وجعل بني آدم خلفاءه في الأرض وجعلكم خلائف، فما ذلك إلا ليقوم الخليفة بتنفيذ إرادة من استخلفه عليها. وهل غير العمل الصالح من صلاة وزكاة وصيام وحج وعلم وكشف واختراع وإصلاح حتى تبدو الحياة الدنيا بهية جاهية رضية طيبة؟ وقد أعاننا الله على هذا الأمر بأن جعل كل قوى الأرض والسماء في خدمة الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل تبينت معنى خلقك من أجل عبادة الله؟ وليست العبادة في لبس المرقعات والابتعاد عن كل ما في الكون من حلو شهي بديع. يقول الله تبارك وتعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فقال المفسرون: الحلال معروف، وأما الطيب من المأكل فهو الشهي اللذيذ. فالعبادة لم تحرمك مطعما شهيا. ثم انظر إلى قوله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أي أن التزين المهدف والملبس النظيف الطيب وكل ما إلى ذلك لا يمنعه الشرع ما دام قد جاء من حلال وأنفق في حلال. إذا كنت في عبادتك بواجبك في حدود استطاعتك فاتقوا الله ما استطعتم ولا نكلف نفسا إلا وسعها، تكفل الله برزقك وكفاك هم التفكير فيه وملأ عليك كل شيء بركة. وكم من غني حياته القلق والشقاء، وكم من فقير حياته الطمأنينة والرضا. أليس هم الناس في دنياهم رزق وأجل؟ وكلا الأمرين تكفل الله بهما وحده وجعلهما خاضعين لتقديره هو وحده سبحانه وتعالى. فأما الرزق قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا كان الرزق في السماء فكيف يستطيع أهل الأرض أن يقللوه أو يكسروه؟ قضية مفروغ منها عند من آمن ثم اطمأن قلبه بالإيمان. والأجل كذلك حدده الله وحدد التصرف فيه، فقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فلو حكم الأداء على إنسان 1,000,000,000,000 مرة ومرة وأكثر إلى ما لا نهاية فلا يموت هذا الإنسان إلا إذا أذن الله، فأين نحن من هذا اليقين الواضح المستقيم؟ فماذا لنا أيها المسلمون؟ نخشى غير الله، ما بالنا نخاف الظلمة والطغاة؟ هل لهم من الأمر شيء فنخافهم أو نرجوهم؟ أين نحن من كلمة الحق والجهل بها والوقوف معها والانتصار لها والدفاع عنها؟ أتخاف في ذلك أحدا؟ أي رئيسا يحرم من وظيفة؟ عجبا، ولكن تنبه أنني أعني الحق. أما الطيش والاندفاع والتهور والتعالي والتطاول والاجتراء على الناس والنظر إليهم من علم فليس في هذا شيء من الحق على الإطلاق، ولكنه الغرور المودي الذي أهلك كل من تلبس به. ثم ما هذه المدنية وما هذه الاختراعات التي فتنت أصحاب العقول القاصرة وظنوا الظنون التي تزعزع فيهم العقيدة؟ ولا أريد أن أحتكم في هذا المجال إلا لهذه العقول نفسها حتى يكون الاقتناع بنفس الوسيلة التي يرتاحون إليه. ماذا فعل الإنسان في هذا المجال الحضاري الحديث؟ إنه كشف فقط ولم ينشئ، إنه توصل إلى استخدام بعض قوى الكون ولم يخلقها. هل خلق الإنسان الكهرباء؟ هل خلق الجاذبية؟ هل خلق المغناطيسية؟ لم يجرؤ إنسان على أن يقول نعم. فالكهرباء موجودة من قبل أن يصل الإنسان إلى استخدامها، والجاذبية موجودة من قبل أن يصل الإنسان إلى الاستفادة منها، والمغناطيسية كائنة من قبل أن يسخرها الإنسان لخدمته. كل ما توصل إليه الإنسان أنه وصل إلى معرفة القوانين والقواعد التي يمكن بها الانتفاع من الكهرباء والجاذبية والمغناطيسية في خدمة البشر. ومع ذلك فإن ما في الكون من قوى طبيعية أضعاف ما توصل إليه الإنسان إلى استخدامه. وسيصل العلم بفضل الله وتوفيقه إلى اكتشافها كلها، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقها قرر في قديم علمه أنه أوجدها لتكون في خدمة الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وسيظل هذا العالم يتقدم ويتقدم حتى إذا ما ظن الناس أنهم سيطروا على هذا الكون جاءت النهاية المحتومة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. من هذا الاحتكام البديهي يتضح لكل من يريد أن يقتنع أن الإنسان لم يفعل أكثر من أنه استفاد ببعض ما أوجد الله من قوى ومعادن فاستخدمها وانتفع بها. إن الإنسان لم يخلق طاقة ولن ينشئ شيئا من عدم، ولكنه دقق البحث فيما خلق الله واستطاع أن يستخدمه، لأنه أصلا أوجده الله وسخره لخدمة بني الإنسان. فالله سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم وألهمه ما ألهم، ثم هو سبحانه وتعالى بنفس القدرة والقوة قادر على أن يمحو كل شيء ويبطل مفعول كل شيء بكلمة واحدة كن فيكون ما أراد الله. من أجل هذا فلا يليق بمسلم أن تبهره هذه الحضارة القائمة، ولا يليق بمسلم أن يلهيه ما توصل إليه العلماء من عن الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه في كل شيء مخلصين له الدين حنفاء. ولعل ما بدا اخيرا من صحوه وحركه بعد غفله وطول الرقاب، لعل ما بدا من يقظه شباب المسلمين وتمسكهم بدينهم وحرصهم في العوده اليه، لعل استغفارهم لقدراتهم المتاحه لهم وترابطهم على كلمه الله في تؤبه وتعقل واتزان، لعل في هذا كله دليل قاطع على قدرة الله سبحانه وتعالى في معونة من يتجهون إليه ويستعينون به. لقد بدأت قوى الشرق والغرب تقلق من هذا الاتجاه الجديد، وهذه اليقظة المباركة، وهذه التحركات الإسلامية الميمونة. لقد أعدت اللجان المتخصصة لدراسة هذه التحركات الإسلامية لاحتوائها أو ضربها إن عجزت عن احتوائها، وإنا لنضرع إلى الله أن تستمر هذه اليقظة وأن تتضاعف هذه الحركات وأن تتوحد في جميع الرقعة الإسلامية حتى تؤتي ثمارها قليلا، وما ذلك على الله بعزيز. إذا استقرت هذه المعاني عندك أيها الأخ المسلم ولا إخالها إلا مستقرة، فاعلم علمني الله وإياك أن الإسلام الذي قام على دعوة التوحيد ما هو إلا مظهر يبدو به المسلم أمام العالم جميعا كإسلام حي متحرك، لأن إسلامه فضائل نبيلة وأعمال جليلة وأخلاق ثانية وآداب عالية ورجولة غالية وفاعلية مؤثرة وعلوم نافعة لا يسعد في ظلها صاحبها المسلم وحده، بل يسعد معه فيها كل شيء خلقه الله. وبهذا نعتز كمسلمين، هذا هو الذي يجعلنا ننظر إلى هذه القيم الإسلامية الرفيعة نظرة الاعتزاز والإكبار والالتزام والتنفيذ في طاعة لا تردد فيها على الإطلاق. أخلص من كل ما سمعت في الأحاديث السابقة إلى غاية واحدة، لأن عبادة الله وحده بكل معاني العبادة كما هو واضح في الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بما حوت من أدوات الحصر والقصر، هي الشيء الوحيد المطلوب من العباد أداؤه مبنى ومعنى. أما الحضارة والمدنية والرقي والقوة والعز والحرية والكشف والاختراع، أما كل شيء من هذا القبيل وما يعتمل في النفوس، كل هذه أشياء مقطوع بتحققها إذا ما فهمنا المعنى الشامل لعبادة الله، لأن القرآن العظيم الذي نتعبد بقراءته والعمل به، هذا الكتاب الكريم يبين لنا صفات عابد الله وكيف تكون العبادة حقا. ولن أستنبط عابد الله استخراجا أو تعسفا أو عصرا بالمعاني من الآيات ولكني أقدم لك الآية ناطقة بالصفة المطلوبة من عارج الله. فتعال معي نستعرض صفات المسلم الحق من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أول خطوة في عبادة الله إخلاص النية لله وإفراده بالاتجاه، فلا تخاف أحدا ولا ترجو أحدا سواه، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. لم أطيل عليك بشرح، فالآية غاية في الوضوح. فأخلص عبادتك لله وحده، ولا تطلب بها إلا رضاه وحده، واحذر أن يدور في خلدك رغبة في سمعة أو مرتج أو جاه، وإلا وكلك الله لما أشركت في عبادته، ويوم القيامة يقول لك اذهب فخذ أجرك ممن خفت أو رجوت أو أردت. ولئن كان الإخلاص أساس العبادة فلا بد وأن يكون عابد الله صادقا مع نفسه أولا وبالذات، وقبل أن يكون صادقا مع الناس، فلا يدعو إلا لما يؤمن به وينفذه. فإن خالف القول العمل كانت المؤاخذة خطيرة، فقد قرر الله هذا في استفهام استنكاري، وهو أشد أثرا في النفوس من النهي العادي. انصت إلى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا تنسى الخلق الرفيع الذي يجعلك في معية الله، وتوفى أجرك فيه بغير حساب، وهل ذلك إلا الصبر؟ واصبر ما صبرك إلا بالله، إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر أساس الفوز في اجتياز النائبات والتغلب على كل ما يصاب به الإنسان. كن دائما حاضرا به، مستعملا عقلك الذي أودعه الله رأسك وميزك به على سائر الكائنات. فالعقل هو الفارق الوحيد بين الإنسان وبين الحيوان. وقدر كيف أن الله سبحانه وتعالى لما طالبنا بأن نديم النظر في الكون لم يخاطب فينا إلا العقل وحده. قال تعالى جل من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وأنت كمسلم مفروض فيك أن تحافظ على هذه النفس التي أودعها الله بين جنبيك، فلا توردها موارد الهلكة والبوار، ولا تضحي بها إلا في مواقف التضحية الثانية وفي ميادين الجهاد النبيل، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنت معي في أن أحب صفات الإنسان أن يكون منافقا، وأن يظهر خلاف ما يبطن في العقيدة وفي كل ما يتعلق بسلامة العقيدة والصلة بالله وفي التعامل مع الناس. ويقول الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. واحذر أن تتصور أو تظن أن إرهاق المسلم في الشعائر فينقطع عن العمل ويعلو الهجال ويتبرم من الناس ويعيش في وحدة، لا تظن ذلك من الإسلام في شيء، بل كل ذلك ليس من الإسلام في شيء، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج. ويقول الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إن الله تعالى إذا اختارك لعبادته وألبسك حلة الدعوة إليه فأنت في هذه المثابة عالي القدر في خير المنازل من العالمين، لأنك عضو بارز في خير أمم الأرض. فلا ترضى لنفسك الدنية، واحرص على شكر هذه النعمة، فتكون بذلك أهلا بالمكانة التي وضعك الله فيها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عليك بالكرم في العطاء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، والكرم سدية تدل على عراقة النفس في الإيمان بالله. وانظر كيف أنكر الله سبحانه وتعالى على البخلاء حالهم، فخاطبهم موبخا إياهم على سوء فعلتهم ومحذرا لهم من مغبة الشح، فقال: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فالكرم ينجيك من وضاعة البخل، ويرد الله عنك ويرد الناس عليك. أيها الحبيب، حسبنا هذا اليوم، وإلى حديث قادم معك إن شاء الله في صفات عابد الله، حتى إذا اتضحت لنا هذه الصفات كنا قد سرنا نحو الغاية. فلا تقلق ولا تمل، فما أسعد اللحظات التي يقضيها المسلم متحدثا أو مستمعا فيما ينفع نفسه وينفع الناس. حبب الله إلينا العمل في هذا السبيل حتى يتحقق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهكذا تتوالى توجيهات أستاذنا الكبير عمر التلمساني ليعمق في قلوبنا العقيدة، لنكون أهلا لحمل أمانة الدعوة في أعناقنا. فسر على بركة الله، وهل من مزيد؟ والله أكبر، ولله الحمد.